بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال له: لا بأس بذلك. قال: وعن الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر. في الغنم أضحية. قال: رواهما أحمد والنسائي. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير لك، أو فإن ذلك هو خير. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. بدأنا في الدرس الماضي الكلام على بعض هذه الأحاديث، وعرفنا من خلالها أن نسك الفرع والعتيرة، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب، والفرع هو ما يذبح من نتاج الغنم أو من نتاج بهيمة الأنعام، سواء كان ذلك على الإطلاق أو على شيء أو بشيء من التقييد. أما على الإطلاق فكما جاء في تفسير الفرع بأنه أول نتاج الغنم، أو أول نتاج بهيمة الأنعام بعد أن يملكها صاحبها إذا ولدت، فهذا النتاج يعني يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قيده بأنه إن كان صاحب بهيمة أنعام فكلما اكتمل عددها 100 يذبحون إذا زاد عن 100 واحدة. هذا أيضا تفسير للفرع، وهو تفسير يدل أو تفسير مقيد على أن الذبيحة هي ما زاد على 100. وهذا الصنيع الذي كان الناس يفعلونه في الجاهلية أقره الإسلام لأنه ذبح لله جل وعلا، لا تعلق له بشرك ولا تعلق له بآلهة، وإنما روعي في ذبح العتيرة في شهر رجب، ورجب من شهور الله الحرام، وروعي في ذبح الفرع مسألة الشكر لله جل وعلا، حيث ينمو رأس مال الإنسان فيتقدم بذلك لله شكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك، عن هذا الحكم هل يستمر أو أن أحكام الشريعة الإسلامية أبطلت هذا الفعل حيث له تعلق بالجاهلية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الأمور الجائزة، وإن فعلت في أيام الجاهلية فإنها لم تتلوث بأحكام الجاهلية ولم تتلوث بشرك الجاهلية، وبقيت خالصة لله، فلا بأس من فعلها. لا، هو الأثر ورد أو الفعل كان في هذا، لكن لو أحب الإنسان أن يتصدق بباكورة النتاج رجاء يعني ثواب الله والفعل الحسن يعني التفاؤل بهذا الفعل، فإن شاء الله أمر لا بأس به. قال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر. فده هو دليل على أن المسألة فيها إباحة، وأن فعلها وعدم فعلها سواء، فهي في دائرة المباح. لكن نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه يلزم أهل كل بيت في كل عام ذبيحة، وهي ذبيحة الأضحية. وهذا الحديث يتوافق مع ما مر معنا من قبله أنه قال على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، فقد جمع بين الأمرين أن عليهم الأضحية في موسمها، وعليهم أن يذبحوا العتيرة أيضا في هذا الموعد. وهذا الفعل الأمر منه عليه الصلاة والسلام محمول على الندب وعلى الاستحباب لا على الوجوب. ودليلنا على أنه ليس بواجب صرفه عن الوجوب بقوله من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. ثم قال: وعن نبيشة الهذلي أو عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: جاء رجل يعني إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية. ومعنى نعتر يعني نذبح ذبيحة في شهر رجب في أيام الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ يعني هل نفعل ذلك أو ننتهي عنه ونكف؟ قال: اذبحوا لله تعالى في أي شهر كان. يعني ليس من الضروري أن تقيدوا الذبح وتخصصوه في شهر في شهر رجب، وإن كان الذبح في شهر رجب مباحا وليس ذلك بواجب. ولو ذبحتم في أي شهر فإن الشهور عند الله واحدة. قال: وبروا الله عز وجل، أي أكثروا من البر لله سبحانه وتعالى، وأكثروا من فعل الخير، لأن هذه العتيرة إنما هي من البر ومن فعل الخير، والله سبحانه وتعالى حثكم على فعل الخير وفعل البر واجعلوا ذلك الفعل خالصا لله، اذبحوا ما تيسر لكم وأطعموا المحتاجين والفقراء وابن السبيل وكلوا منها، فإن ذلك أمر تثابون عليه. هذا معنى قوله وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. ومعنى نفرع فرعا يعني نذبح بداية النتاج، أو نذبح من المال الذي عندنا إذا بلغ عددا معينا. فما تأمرنا؟ يعني أنستمر على هذا الفعل أم نمتنع؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع، يعني ذبيحة تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته، يعني تقصد به غنمك تأخذ منها واحدة تذبحها وتتصدق بلحمه على ابن السبيل. وذكر ابن السبيل هنا إنما هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، ولأن ابن السبيل ربما كان أحوج من غيره، حيث إنه في غربة، وحيث إنه لا يجد من يحمله، وحيث إنه لا يجد من يعينه، فلتكن صدقتك متوجهة إلى هذا النوع من الناس. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الفرع، وأن فيه دليل على مشروعية الفرع، وأنه لا بأس أن يفعل، وأن الفرع وإن كان من أيام ومن زمن الجاهلية فإنه لا بأس أن يفعل، لأنه من العبادات، ولأنه من وجوه التقرب والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. تغذوه ايه تغذوه غنمك. قال: حتى اذا استحمل، يعني حتى اذا اصبح هذا الحيوان قادرا على الحمل، اذا كان ممن يعني يخصص للحمل. يقول الامام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الاحاديث، قال: حديث مخنف اخرجه ايضا ابو داود والنسائي، وفي اسناده ابو رملة واسمه عامر. قال الخطابي: هو مجهول، والحديث ضعيف المخرج. وقال أبو بكر المعافري: حديث مخنف ابن سليم ضعيف لا يحتج به. قال: وحديث أبي رزين العقيلي أخرجه أيضا البيهقي وأبو داود، وصححه ابن حبان بلفظ أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك. قال: وحديث الحارث بن عمرو أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححاه. قال: وحديث نبيشة صححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود والحاكم والبيهقي، قال النووي بإسناد صحيح، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفرعة أو بالفرعة من كل 50 واحدة، أي من كل 50 شاة أو من كل 50 بهيمة واحدة، وفي رواية من كل 50 شاة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال: الفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ممن يفرع أن لا يبادر بذبح هذا الفرع بعد الولادة، وعليه أن يبقيه حتى ينتفع به، إما أن يكون حقه فيستحق الركوب ويعطى لمن يجاهد في سبيل الله أو لمن يستخدمه في عمله، أو أن يكون ابن لبون أكمل 2 سنة وأمه قد حملت بغيره، ولذلك عندما يذبح فإنها لن توله عليه كما تفعل عندما يذبح الصغير، وهكذا ابن المخاط لأن أمه تكون في ذلك الوقت قد حملت بغيره وهي في على وشك الوضع، فاشتغالها بحملها يصرف عنها ولهها عن ولدها. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجهنا في هذا الحديث إلى أن من أراد أن يفرع، يعني أن يتصدق ببعض نتاجه، فإن عليه أن يلاحظ في ذلك المصلحة، إما أن يعطيه لأرملة تسعى عليه وتحمل متاعها عليه، وإما أن يعطيه لمجاهد في سبيل الله، أو إذا ذبحه فإنه يكون صالحا للأكل، لكن لو ذبح وهو في أول أيامه ربما تحرج الناس عن أكله فأتلف وألقي ولم يستفد منه الناس. لذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في حمل العتيرة على ما هو أنفع للمسلمين خير من مجرد الذبح. قال قوله: وتوله ناقتك، يعني أن ذبحه يذهب لبن الناقة ويفجعها. قوله: في كل عام أضحية، قال: هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية، وقد تقدم الكلام على ذلك، يعني في باب الأضحية، ورجح المؤلف وغيره بأن الأضحية ليست بواجبة لأنها تعلقت بالإرادة وبالمشيئة. قوله: وعتيرة، قال: بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وتحت وسكون التحتية بعدها راء، وفسر العتيرة بأنها قال: وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور في الحديث الأول. قال النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، يعني بهذا التفسير، وهو الذبيحة التي تذبح في رجب. قوله الفرائع قال جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة، ويقال فيها الفرعة بالهاء. قال هي أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة، رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، هكذا فسره أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأصحابه، هذا أحد التفسيرين. والتفسير الثاني وقيل هو أول النتاج للإبل يعني خاصة، وهكذا جاء تفسيره في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي. وقال كانوا يذبحونه لآلهتهم. فالقول الأول باعتبار أول النتاج، أول نتاج الدابة على انفرادها، والثاني باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه. وقد عرفنا أيضا فيما مضى من الكلام على معنى الفرع أنه إذا بلغ عند الشخص 100 من بهيمة الأنعام فإن زادت ذبح واحدة منها، يعني إن زادت على 100. قال شمر قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبله 100 قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعا. قوله حتى إذا استحمل، قال في رواية لأبي داود عن نصر بن علي استحمل للحجيج، يعني أصبح قادرا على الحمل، أي إذا قدر الفرع على أن يحمله من أراد الحج تصدق تصدقت بلحمه على ابن السبيل أو تصدقت بلحمه على ابن السبيل. قال وأحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع، وهو حديث مخنف، لكن مر بنا أن حديث مخنف تكلم أهل العلم فيه، وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب، وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو وأبي رزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب. قال وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة، فقيل إنه يجمع بينهما بحمل هذه الأحاديث على الندب، بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهما. فيكون المراد بقوله لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ، يعني حتى يصار إلى النسخ لو عرفنا التاريخ، لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه. قال وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية، يعني أحاديث التي تقول لا فرع ولا عتير. قال وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك، يعني على النسخ، لكن الإمام الشوكاني قدم أنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، وإنما النسخ إنما يصار إليه إذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع. أما متى أمكن الجمع فعندئذ لا يصار إلى النسخ. وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك، قال ولكنه لا يجوز الجمع به إلا بعد ثبوت، قال ولكنه لا يجوز الجزم به يعني بالقول بالنسخ إلا بعد ثبوت أنها متأخرة، أي أن أحاديث النفي ولم يثبت يعني هذا الأمر وهو تأخر أحاديث النفي على أحاديث الإباحة والجواز. لا لا يلزم، لأن النسخ لا بد أن تكون في قرينة تدل على أنه متأخر، كما يذكر أهل العلم مثلا آية ترد في كتاب الله وقد نزلت في مكة ثم تأتي آية أخرى تعارضها وتبطل حكمها وقد نزلت في المدينة، فيقال إن هذا نسخ لأننا عرفنا تاريخ الآيتين والمتأخر ينسخ المتقدم. أما مجرد الاحتمال مع إمكان الجمع بين النصين فهذا يبطل القول بالنسخ. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، كيف معرفة التاريخ؟ أي؟ إذا عرف التاريخ وأمكن الجمع أيضا لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عند تعذر إليه الجمع، لأننا إذا عرفنا الجمع عرفنا التاريخ وأمكن الجمع فهذا يكون من باب التخصيص أو من باب حمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، وهذا لا يقال فيه إنه نسخ. وإن كان هذا الفعل وهو تخصيص العام أو تقييد المطلق عند بعض علماء الأصول أنه نوع من النسخ، ما يسمونه بالنسخ الجزئي أو بالنسخ الإيه، مثل قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهذه الآية دلت على أن من قذف يجلد، فلما جاء قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، الجمهور على أن هذا تخصيص لذاك العموم المطلق، فكأن الآية من قذف امرأة ولم يأتي بأربعة شهداء يجلد إلا إذا كان زوجا، فالزوج يخص حكمه بأن يلاعن، لكنه عند الحنفية قالوا هذا نوع من النسخ، لأن التخصيص عندهم لابد أن يكون مقارن، يعني لابد أن ينزل الحكم مقترنا الخاص بالعام، فإذا تأخر سموه نسخا لكن يقولون نسخ جزئي. وعلى كل فهو يعني كأنه اختلاف لفظي أو هو اصطلاح، وكما يقول علماء الأصول إنه لا مشاحة في الاصطلاح. ما نسامع نعم يتم التفريق بينهم، ولا ايش الموجب والمبرر للملاعنة؟ بل التفريق بينهما على التأبيد، وليس لهم ان يرجعوا بعد ذلك. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع اول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب. قال متفق عليه. وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام ولا فرع. قال رواه أحمد. وفي لفظ إنه نهى عن الفرع والعتيرة، قال رواه أحمد والنسائي. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، رواه أحمد. هنا نلاحظ أن أحاديث النهي مطلقة، والشوكاني رحمه الله يقول إنه لم يعرف التاريخ أو نقل ذلك عن القاضي عياض، في حين أن الأحاديث التي مرت بنا أن النبي إنما سئل في حجة الوداع، وحجة الوداع هي في أخريات أيامه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأولى بمن قال بأن أحاديث النهي ناسخة أن يقول العكس، لأن هذه الأحاديث التي أجازت الفرع والعتيرة ظاهرها أنها متأخرة عن أحاديث النهي، لأن فيها من التاريخ ما يدل على أنها في أخريات زمن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت في يوم حجة الوداع في عرفة كما جاءت النصوص بذلك. وهذه مسألة يعني يستغرب أن لم يفطن لها أو لم يفطن لها من ادعى أن أحاديث الإباحة والجواز منسوخة وأن الناسخة هي أحاديث النهي. وكان الأولى أن يقال بالعكس، لأن أحاديث النهي لم يأتي فيها من التاريخ ما يدل على أنها متأخرة، وأحاديث الإباحة والجواز جاء فيها من التواريخ ما يدل على أنها متأخرة، تكون منسوخة. أحاديث النهي تكون منسوخة، وأحاديث الإثبات تكون هي المتأخرة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فرع ولا عتيرة. وقد عرفنا أن الجمهور حملوا النفي على إيه؟ على الوجوب، نفي الوجوب. وإذا انتفى الوجوب تعين الإيه؟ الندب والإباحة، وبهذا يجمع بين الأحاديث. فقوله لنا لا فرع ولا عتيرة أي واجبة، ويجوز لكم أن تفعلوا ذلك ما دام أن الناس يبرون بذبحهم ربهم سبحانه وتعالى. قال والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم أي عندما تلده بهائمهم كانوا يذبحونه لله، فجاءت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخر ذبحه وبأن ينظر في المصالح التي يقدم فيها، فإن كانت المصلحة في ذبحه ذبح، وإن كانت المصلحة في هبته وإعطائه والتصدق به عمل بذلك. قال والعتيرة في رجب أي الذبيحة التي يذبحونها في شهر رجب. نعم، يعني أنه لا يذبح نفس النتاج، وإنما يذبح واحدة سواء كانت هي أو غيرها، لا بأس في ذلك إن شاء الله. قال الحديث متفق عليه. وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام ولا فرع يعني واجب. قال رواه أحمد. وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة، وهذا هو يعني هذه الرواية هي المشكلة، لأن النهي يقتضي أقل ما يقال فيه الكراهة، والأحاديث الواردة تدل على الجواز وعلى أنه متقرب، ولذلك ربما قال من قال بنسخ من نسخ. قال نعم، أي يعني إذا كانت مقيدة بما يفهمه أهل الجاهلية، حيث كانوا يذبحونها لأصنامهم، أما وأنه في الإسلام فإنه يذبحونها لله سبحانه وتعالى، فبطل يعني الغرض الذي كان يعمل في الجاهلية، وبقي الحكم أو بقيت المسألة على الحكم الأصلي وهو التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، وهذا يحمل على ما حمل عليه حديث أبي هريرة من الوجوب وصرفه عنه إلى الندب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذين الحديثين، قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متنه متن حديث أبي هريرة المتفق عليه، فهو شاهد لصحته، يعني فحديث أبي هريرة يشهد لصحة حديث ابن عمر. قال ولم يذكره في مجمع الزوائد، كأنه يستدرك على مين؟ على الإمام الهيثمي، لأن هذا الحديث من شروطه حيث أخرجه أحمد، فهو زائد على روايات الكتب الستة. قال بل ذكر حديث ابن عمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العتيرة هي حق. وفي بعض نسخ المتن رواه ابن ماجه مكان قوله رواه أحمد، ولعل هذا هو المبرر والعذر للإمام الهيثمي، حيث اكتفى بأن الحديث أخرجه ابن ماجه فكان مبررا له بعدم روايته، لأنه اشترط ألا يخرج في كتابه مجمع الزوائد إلا إيه؟ إلا ما زاد على الكتب الستة. قوله لا فرع ولا عتيرة، قال قد تكرر أن النكر الواقع في سياق النفي تعمه، فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة، لكن يقول الخبر محذوف، لا فرع يعني واجبة ولا لا فرع مشروعة. ها؟ قال وقد تقرر في الأصول أن المقتضى لا عموم له، فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام، وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجب وواجبة، حيث يجمع بهذا القول بين الأحاديث ويدفع التعارض، لأن الأصل هو الجمع بين الأحاديث، الأصل هو الجمع بين الروايات، لأنها تصدر من مصدر واحد، وكلما أمكن الجمع بين الروايات كلما دل ذلك على إيه؟ على صحة التقدير. فإذا قلنا لا فرع مشروع في الإسلام فإنه يتعارض مع الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إباحة وجواز الفرع والعتيرة، فحمله على الوجوب عندئذ لا يسقط ولا يبطل بقية الأحاديث التي أجازت الفرع وأجازت العتيرة، فيتعين الحمل على ذلك. نعم. هو هنا يقول إن قوله لا فرع، لا فرع هذا نفي، ونفي جاء يعني نكرة جاءت في سياق النفي فعمت، فماذا نقصد بالعموم؟ هل العموم بكل أحواله؟ هذا النفي اقتضى العموم، فهل نطلق العموم في كل الأحوال، في المشروعية وفي الوجوب وفي الإباحة، أو أننا نقيده ونخصصه بواحد من هذه المعاني؟ هذا ما معنى والمقتضى إيه لا عموم له؟ يعني الجواب المفروض الأصل أنه ليس عاما كعموم هذه النكرة، لا بد من تقييده ولا بد من تخصيصه. فنبحث هنا عن التقدير الذي نخصص به ذلك العموم. فرع مشروع، لا فرع مندوب، لا فرع واجب. فلما جاءت الأحاديث الأخرى تجيز وتبيح، وقد عرفنا أيضا أن هذه الأحاديث كما قيدتها الروايات بأنها كانت في حجة الوداع مما يدل على تأخر حكمها، فاقتضى هذا التحقيق أن نقيد المقتضى بإيه؟ بنفي الوجوب، فنقول لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. ها؟ لا، ليس دلالة الاقتضاء هنا، إنما المقتضى هنا أو المقتضي ما هو الشيء المحذوف، ماذا، ما الذي نقرره، لأنه عندنا خبر لا النافية محذوف، طيب بما نقدره؟ هذا معنى قوله والمقتضى أو المقتضي، يعني تقدير هذا المحذوف. قال: وقد تقرر في الأصول أن المقتضى لا عموم له فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام. وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجب وواجبة، ولكن إنما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث، ولولا ذلك لكان المناسب تقدير ثابت في الإسلام أو مشروع أو حلال، كما يرشد إلى ذلك التصريح بالنهي في الرواية الأخرى. قال: وقد استدل بحديثي الباب من قال بأن الفرع والعتيرة منسوخان، وهم من تقدم ذكره، إلا هو القاضي عياض قال إنه إيه قول الجماهير، لكن قلنا يشكل على ذلك أن أحاديث الإباحة وأحاديث الجواز وأحاديث المشروعية كانت متأخرة لأنها كانت في حجة الوداع. قال: فأعدلوا، وهم من تقدم ذكره. وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل إنه ناسخ. فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف، يعني بنفي الوجوب. قال: ولا يعكر على ذلك رواية النهي، لأن معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التحريم، لكن إذا وجدت قرينة أخرجته عن ذلك. نعم، القرينة إلا هي الأحاديث الأخرى، الأحاديث التي جاءت بمشروعية. قال: ويمكن أن يجعل النهي موجها إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته، وهذا وجه آخر، يعني لا أو نهى عن الفرع والعتيرة إذا كانت للأصنام أو للآلهة، وتباح إذا كانت لله جل وعلا، خصوصا وقد جاء في الحديث وبروا الله بها. قال: ويمكن أن يجعل النهي موجها إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته، ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما هو وجه قربة، أي لله سبحانه وتعالى. ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة. وقد قيل إن المراد بالنفي المذكور نفي مساوتهما للأضحية في الثواب أو تأكد الاستحباب، يعني هذا وجه من وجوه الجمع. قال: وقد استدل الشافعي رحمه الله بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، يعني ولا تخصوه بشهر رجب، كما تقدم في حديث نبيشة على مشروعية الذبح في كل شهر إن أمكن. قال في سنن حرملة، وحرملة هذا أحد رواة وتلاميذ وأصحاب الإمام الشافعي، إنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا، يعني العتيرة، بحيث لا تقتصر على شهر من الشهور. وبهذا نكون ولله الحمد قد فرغنا من الكلام على النصف الأول من الكتاب، أو على الربع الذي يسمونه بربع العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تمام وإتمام قراءة هذا الكتاب المبارك، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.